حديث
وموسيقى
لم تذكر لقاء الأمس بالهدوء ورحت أحضنها بالخافق التعب لم تذكر لقاء خافق التعب أيد تلوح من غيب وتغمرني بالدفء والضوء بالأقمار بالشهب ما للعصافير تدنو ثم تسألني أهملت شعرك راحت عقدة القصب رفوفها وبريق في تلفتها تثير بنحوها بعضا من العتب حيرى أنا يا أنا والعين شاردة أبكي وأضحك في سري بلا سبب أهوى من قال
أيها الأحبة، يسرني بداية هذه السهرة أن أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور أحمد المفتي، الباحث والمؤرخ والموسوعي. مرحبا بك، سعد أوقاتك أستاذ أحمد.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بأخي محمد في هذه السهرة.
نحن نقف في هذه الوقفات أستاذ أحمد المفتي من خلال هذه السهرات على هذه القصائد كما تحدثت، لكي يعرف المستمع ليس فقط القصيدة المغنات بل يعرف أبعادها، يعرف جزئياتها، أيضا نخوض ونبحر في اللغة العربية لهذه القصيدة. لماذا لحنت هذه القصيدة ولماذا غنيت ولماذا كانت أجمل من سواها؟ نتحدث عن كل هذه المواضيع. موضوعنا لهذا اليوم أستاذ أحمد،
هذا هو الشعر الغنائي
تماما. موضوعنا لهذا اليوم أستاذ أحمد هو الرحابنة وفيروز، هذا الثنائي التاريخي، دعني أقول التاريخي الجميل، التاريخي الفني. إذا حدينا أنه نقول الرحباني واحد لأنهم دائما كأنهم واحد، الرحباني
يعني الأخوين رحباني بالإضافة إلى السيدة فيروز.
لماذا نقول دائما أنهم ثنائي وكأن الرحابنة هم واحد؟ يعني في شعرهم واحد وفي ألحانهم واحد، كانوا مترافقين دائما دائما. كلمة الأخوين الرحباني سواء بالشعر أم بالتلحين، هذا الموضوع يقودني إلى سؤال. بعيدا عن التلحين، نستطيع أن يتشارك اثنان في لحن واحد، يستطيع، لكن في الشعر أستاذ أحمد المفتي، وهذا ما كتبه النقاد خاصة في الديوان الأخير الذي صدر عن الأخوين الرحباني قصائد مغنات، قال النقاد أن لا يمكن لاثنين أن يكتبا هذه القصائد، إنما هذه القصائد هي بحد ذاتها لكاتب واحد فقط، لا يمكن لاثنين أن يشتركا بنفس الروح الشعرية، دعني أقول. هل كان يتخصص أحدهما بالشعر وبالتالي يتخصص الآخر باللحن، أم لأن الأخوة أكبر لديهم أحبا دائما أن يتشاركا بكل شيء؟
لا شك نحن حينما نتصدى لهذا الموضوع لابد لنا أن نقول بأننا نقف أمام مدرسة شامخة. هذه المدرسة التي يعني كانت ثورة على الشعر وثورة أيضا على الموسيقى والغناء. نحن نقف أمام قلعة شامخة هي قلعة الرحابنة. يعني حينما نتحدث عن عاصي الرحباني أو منصور الرحباني، هذين الأخوين اللذين جعلا ثورة في الغناء العربي وفي الشعر العربي أيضا، بمعنى أنني حينما أقول هل من الممكن أن يكتب الإنسان قصيدة ثم يأتي الثاني ليكتب أيضا أو ليتم القصيدة كما يعني تخيل النقاد؟ لا هذا لا يمكن. وإنما من الممكن أن مثلا حينما يكتب أنت تكتب قصيدة وثم تعرضها علي هذه القصيدة. وكانت البداية مع الشاعر سعيد عقل، يعني هم الرحابني بالذات بدأوا مع الشاعر سعيد عقل والذي حكك لهم أيضا كلماتهم. ولكن هنا يجب أن يعلم المستمع بأنك أنت تكتب القصيدة ثم تعرضها مثلا علي، فأنا أحكك لك أقول لك هنا الصورة وهنا الخيال وهنا هذه اللفظة، ولو بدلت هذا البيت بهذا البيت وبهذا الخيال. لذلك حينما نتحدث نحن عن عاصي وعن منصور، لا شك بأن عاصي كان زجالا، يعني بمعنى أن عاصي الرحباني كان يكتب القصيدة الزجلية وكان يكتب الغناء الزجلي، وبينما منصور الرحباني كان يكتب الفصحى، يعني الشعر الفصيح. ولذلك حينما نحن نتحدث عن هؤلاء وحينما التقوا بفيروز وأذاعت فيروز بصوتها، لا شك أنني أقول بأننا نقف الآن عند هذه القلعة التي هي آخر شيء جميل في حياتي.
أريد أن أتحدث أستاذ أحمد المفتي عن هذا اللقاء ما بين الرحابن عاصي ومنصور وما بين فيروز، القصة التاريخية والسرد التاريخي لأول لقاء بينهما، وكيف اكتشف الرحابن فيروز؟
لا شك أننا يعني نحن هنا نتحدث عن عاصي الرحباني شاعرا وعن منصور الرحباني شاعرا، وخاصة حينما أصدر في الفترة الأخيرة الدواوين، أو بالأحرى حتى من الممكن أن نعود إلى سنة 1952 حينما أصدر الديوان الأول سمراء مها، وهذه أغنية جميلة جدا أيضا، ولكن ومنها أيضا الأغنية التي من الممكن أن يحضرها لنا الأخ المخرج في نهاية هذه السهرة، وهي إلى راعية، يعني أيضا لابد لنا أن نسمع هذه الأغنية القديمة الجميلة جدا لتصور لنا شعر منصور الرحباني، لأنها تعطي الصورة عن هذه العائلة بالذات. يعني أنا أقول يعني آخر الأشياء كما قلت لك أخي محمد أن آخر الأشياء الجميلة في حياتنا وكانت هي يعني هذه الأغاني التي نسجها منصور وعاصي الرحباني. يعني الرحابني هم من أقفلوا الباب، باب الوجد والعشق والحب، واحتفظوا بالمفتاح ولم يبق لعاشق بعدهم.
جميل.
على يديهم يا أخي محمد تحولت الموسيقى من مظاهرة، يعني كنا نسمع أغاني مظاهرة دبكة كأنها عراضة، تحولت على لسان هؤلاء وعلى أيدي هؤلاء بالموسيقى وبالشعر إلى لغة صوفية. تحول الحب من لغة بربرية شاذة على يديهم إلى صلاة وعبادة، وتحول الشعر من قرقعة لغوية إلى لغة حضارية. كنا نقرأ الشعر قديما، نحن حينما نكتب الشعر ونقرأ الشعر ونهيم ببعض صوره وأخيلته وصدق العاطفة فيه، كنا نعرفه بذلك الموزون المقفى ونحكي عنه ونختصم في مجالسنا. كثيرا ما كنا نسهر أنا وأنت فنقول هذا شعر قديم، هذا جديد، هذا فيه صور
أو حداثة،
حديث معاصر
تماما،
شعر تفعيلة، قصيدة نثرية، إلى غير ذلك من هذه التعاريف والتخاريف التي لا تحتمل أي معنى عن الشعر. جاء الرحابنة حتى حملونا مع فيروز فأدركنا أن الشعر الحق هو الذي يصور العواطف،
هذا كلام من ذهب،
ويحكي الأحاسيس وينبض بالقلوب. أستاذ محمد أحسسنا على صوت سفيرتنا إلى النجوم كما يسميها سعيد عقل
فيروز،
وهي تغرد تغريد الملائكة أن الشعر هو النور والحق، هو شدو الهزار، هو نوح الورق، هو حفيف الشجر، هو خرير الجدول، هو قصف الرعد ودويه، هو الورق الأصفر المتهاوي في أيلول، ذهب أيلول، وابتسام الطفل ودمعة الثكلى في الخيام هناك حينما نسمع صوت فيروز خذوني إلى بيسان، لذة التمتع بالحياة، إنه الحب، إنه البغض، إنه الحنان، إنه الكره، إنه النعيم، إنه الشقاء. أخي محمد، الشعر مصدره واحد، ومصدره هو الحياة، والحياة بما فيها من فرح وترح ولهو وجد وعبث واستقامة هي المعين، المعين الذي يعب منه الشاعر حينما تمر به الحوادث تترى وتضطرب، فتهتز أوتار الحس ويبدأ العزف والتقاسيم. لقد تحاولنا يا أخي محمد مع الأخوين الرحباني عاصي ومنصور ومعهم فيروز من كائنات ترابية إلى ضوء مسموع. لم يكن الرحابية وفيروز حادثا هامشيا في حياتنا، نعم كانوا جيلا، مؤسسة أكاديمية، حادثة كبرى من حوادث التاريخ. حين يكتب تاريخ الشجر والدفل والبيلسان والقرميد الأحمر وتاريخ القرى اللبنانية ومعرض دمشق الدولي، ستكون هذه المعالم مع بلاد الشام أهم من باريس ونيويورك وسان فرانسيسكو، لأنها على وتر الرحابنة وصوت فيروز أصبحت كذلك. حين يعلمون في مدارسنا بعد 1000 سنة أسماء الجبال في بلاد الشام، حينما يعلمونهم الحب في بلاد الشام، سيكون الرحابنة وفيروز أعلى وأهم جبل في أطلس الشام الجغرافي. هذا الشعر الغنائي المنوع الذي تمازجت فيه الثقافات وتماهت فيه الحضارات، إنه سر الإبداع، شعر فيه الشعر والشمولية واللفظة الأنيقة والكلمة المنتقاة. أخي محمد، فيه الفصحى والعامية الفصيحة، ما جعله شيء من أشياء الحضارة.
جميل جدا هذه المقدمة والحديث عن الذي وصفت فيه ولخصت فيه هذه القصة التاريخية والإلياذة الرحبانية، دعني أقول إذا صح التسمية.
عود
حقيقة أستاذ أحمد
دقيقة واحدة، عود على بدء أنت قلت لي في البدء وبحديث مختصر، نحن كنا قد أشرنا في سهرة ماضية إلى علاقة فيروز والرحابنة وكيف التقيا مع حينما اكتشفها محمد فليفل وحينما أخذها إلى الإذاعة وغنت في الإذاعة وكانت مع الكورس وكانت تتقاضى شهريا ما يعادل 100 ليرة لبنانية 21 دولار شهريا والتقى بها، لحن لها حليم الرومي، ومن ثم التقى بها عاصي الرحباني ورفضها في البدء، ثم حينما رأى هذا الصوت. وهنا أيضا أذكر حادث مهم جدا مع مدير الإذاعة السورية أحمد عسي حينما كان في البدايات وكان فخري البارودي مسيطرا على الإذاعة أيضا وعلى الأنغام، وسمع كان يسمع فيروز في الصباح من خلال ما يقدمه أحمد عسي، وكان مدير البرامج رحمه الله أيضا الأمير يحيى الشهابي هذا المذيع الكبير، كان حينما يسمع فخري البارودي صوت فيروز جاء إلى وأثار هذا الموضوع في المجلس النيابي وقال إن هذه المطربة هي تخرب الذوق العام عند المستمعين، وجاء إلى أحمد عسي وقال له يجب أن نضع حدا وأنت تقدم هذه المطربة من خلال إذاعة دمشق. وحينما جاء فقال له أحمد عسي، وعده وعدا وقال له تعال إلي في يوم كذا، فجاء فخري البارودي وأدار المسجل وكان في الخفاء يسجل لفخري البارودي، وأسمعه صوتا من موشحة وشعر فصيح لفيروز. فقال له فخري البارودي إيه هذا صوت، هذا اللي بينسمع، مو هذاك اللي عم تسمعنا يا،
فبيطلع نفس الصوت،
هو نفس فيروز. فسجل له لأحمد عسي، أحمد عسي سجل لفخري البارودي ثم قال له إن هذا هو صوت ذات الصوت، إنها فيروز، وإذا أثرت هذا الموضوع في المرة الثانية سأذيع هذا التسجيل علنا أمام الناس.
سنبدأ بالقصائد المغنات التي كتبها الأخوان رحباني بقصيدة لملمت ذكرى لقاء الأمس، نتحدث عنها بالتفصيل عن هذه القصيدة، ولكن نذهب لهذا الفاصل ومن ثم لنعود، ابقوا معنا.
حيرة أنا يا أنا في سري بلا سبب أهوى. من قال من قال من قال من قال أهوى؟ من قال إني ما ابتسمت له؟ دنا فعانقني شوق إلى الهرب، نسيت من يده أن أسترد يدي. طال السلام وطالت رفة الهدب. حيرة أنا يا أنا أنهد متعبة خلف الستائر في أعياء مرتقبي. أهوى الهوى يا هلا إن كان زائرنا يا عطر خيم على الشباك وانسكبي.
يا عطر خيم على الشباك وانسكبي، ومن أجمل القصائد التي كتبها الرحابنة وغنتها فيروز لملمت ذكر لقاء الأمس بالهدب، ورحت أحضنها في الخافق التعب. أيد تلوح من غيب وتغمرني بالدفء والضوء بالأقمار بالشهوب. ما العصافير تدنو ثم تسألني أهملت شعرك راحت عقدة القصب، إلى آخر هذه القصيدة الجميلة. طبعا تميزت كلمات الرحابنة بالرقة وبالسلاسة وبالموسيقى أيضا الداخلية. إذا تحدث عن هذه القصيدة بالتحديد، فهذه القصيدة التي تمنى عمر أبو ريش عندما التقى مع الرحابنة لو أنه كتبها، فقال لهم وفي حديث تاريخي مشهود له: خذا كل شعري وأعطياني هذه القصيدة، وخاصة هذا البيت الذي يقول: نسيت من يده أن أسترد يدي، طال السلام وطالت رفة الهدب. هذا عمر أبو ريش يشهد بشعر الرحابنة.
لا شك أخي محمد بأن الشاعر عمر أبو ريش حينما سمع هذه القصيدة أكبر فيها هذه الصور التي أنت تحدثت عنها في البدء، وخاصة يعني حيرة أنا يا أنا والعين شاردة أبكي وأضحك في سري
بلا سبب
بلا سببي أهوى. من قال إني ما ابتسمت له؟
دنا
فعانقني شوق إلى الهرب، نسيت من يده أن أسترد يدي. طال السلام وطالت رفة الهدب.
يعني إذا هل صحيح أن أصفها أنها هي ثورة وتجديد في الشعر العربي هذه القصيدة في ذلك الزمن؟
لذلك هذه القصيدة يقال إنها لمنصور رحباني، يعني هو الذي كتب هذه القصيدة. وهناك من يقول بأن هذه القصيدة ليست لمنصور الرحباني، وإنما هذه القصيدة لشيخ كان في الجنوب واسمه الشيخ محمد علي جواد بدر الدين، وفي سنة 49 باع هذه القصيدة لأنه كان شيخا ويخشى من الغزل، وأنه باع هذه القصيدة والقصيدة الأخرى أنا يا عصفورة الشجن كل واحدة منهما ب25 ليرة لبنانية.
لكن هذه الرواية التاريخية غير موثوقة أستاذ أحمد.
طبعا يعني أنا سأتكلم. هناك من يقول بأن هذا بأن هاتين القصيدتين هما للشاعر محمد علي جواد، ولكن محمد علي جواد يعني لا يمكن أن يكتب هذه القصيدة وهو يعني مات في ظروف غامضة وعمره 20 سنة، بمعنى أنه متى كتب هذه القصيدة، يعني هاتين القصيدتين.
ونستطيع من خلال أيضا القراءة لذات الشعر أن نفارق بين القصيدتين فنعرف أن هذه له الأملة.
بالإضافة إلى أننا نحن الشعراء نعرف من خلال التكوين الشعري ومن خلال النفس الشعري أن هذه القصيدة لمحمد نصر الله، من نفسه من روحه من ألفاظه من أخيلته هي التي يتحدث عنها. ولذلك قال له عمر أبو ريشي: خذ كل شعري يا منصور وأعطني فقط هذا البيت، نسيت من يده أن أسترد يدي. طال السلام وطالت رفة الهدب. وكنت أنا أيضا قد قلت يا أخي محمد بأن الشعراء نقاد الشعر يقولون بأنه قد يغير شاعر من الشعراء على أمثاله من شعر غيره، فمثلا هناك من يغتصب الأوصاف ومن يغتصب المواقف، وهذا لا يضير بالشاعر، فإن الشعراء كثيرا ما يحاكي بعضهم بعضا ويتناولون مواقف وأفكار مشتركة يبرزونها في أثواب قشيبة وأشكال جديدة، والمهم في الفن هو الإجادة. هناك سرقات للمتنبي، هناك سرقات للبحتري، هناك سرقوا من أبي تمام. لذلك في زهر الآداب الحصري يقول: قال الحسين ابن الضحاك الخليع: أنشدت أبا نواس قولي وشاطري اللسان مختلق التكريه شاب المجون بالنسك، فلما بلغت كأنما نصب كأسه قمر يكرع في بعض أنجم الفلك، أنجم الفلك نعرة أبو نواس منكرة، وقال: ما لك فقد رعتني. قال: هذا المعنى أنا أحق به منك، ولكن سترى لمن يروى. ثم أنشد بعد أيام: إذا عب فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الليل كوكبا. فلذلك هذه المصالطة انتشر بيت أبو نواس وأخمد ذلك البيت. أما هنا فقد أغار على هذا البيت: نسيت من يده أن أسترد يدي، طال السلام وطالت رفة الهدب، قد أغار على هذا البيت نزار قباني.
والغيرة مشروعة هنا من الشاعر.
في قصيدته، انظر أخي محمد، في قصيدته: أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. هنا يقول الشاعر: سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه. انظر إلى هنا. لذلك
هذا نسميه طناص الفكرة، يعني مثلا أنه أخذ الفكرة ولكن توظيفها بغير معنى. هو الجميل على فكرة أن نأخذ الفكرة دكتور، ولكن أنه نوظفها بمعنى آخر، يعني جميل جدا. لذلك أنا نأتي بنفس القول
لذلك القالب. يعني هنا حينما تأخذ أنت وأنت في حالة عشق وفي حالة حب، تأخذ يد المحبوبة، فأنت تشعر بسعادة مطلقة. لذلك أنا أقول: صافحتني فانتشى قلبي المعنى، صافحتني فانتشى قلبي المعنى، وسرى في خافقي دفء فجنة، كفها اللدن بكفي أي نعمة، غمرت نفسي فهاج الشعر لحنا، لمسة هزت كياني منشذا، فتركت الكف يهوى ما تمنى.
جميل جدا.
فإذا هذه الصور، هذه الأخيلة، هذا الجمال الموجود في هذه القصائد. لذلك يعني أنت تحدثت عن أبي ريشي، وعمر أبو ريشي أيضا لم يترك هذا المجال، يعني حينما استمع إلى هذه القصيدة كتب قصيدة رائعة جدا، حينما قال في قصيدته: قالت مللتك اذهب لست نادمة على فراقك، إن الحب ليس لنا، سقيتك المر من كأسي شفيت بها، حقدي عليك ومالي عن شقاك غنى، إلى آخر هذه القصيدة التي يقول فيها أبو ريشي. يقول: ولم أكد أجتلي دربي على حدث، يتحدث أنه تركها، قالت مللتك فهو تركها ثم مشى. ونحن نعلم بأن الشاعر عمر أبو ريشي دائما يضع في آخر بيت من القصيدة كما نقول نحن القفلة، يعني الأخيرة. فحينما يقول: نسيت ما بي هزتني فجاءتها، وهيجت من حناني كل ما كمنا، وصحت يا فتنتي ما تفعلين هنا، البرد يؤذيك عودي لن أعود أنا.
جميل.
فإذا هذه يعني نحن هنا
متشابهة هذه القصيدة مع هذه القصيدة بالمعنى بشكل عام، يعني فأحب يعني يمكن من خلال هذه القصيدة أحب أن يرد على الأخوي الرحباني من خلال ما كتبوه بقصيدتي لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدبي. أيضا لفتني أستاذ أحمد المفتي بالإضافة للصور الجميلة الواردة في هذه القصيدة، هو الأسلوب والحبكة اللغوية، دعني أقول، التي إذا كانت تنم عن شيء وتعبر عن شيء فتعبر عن قوة وجزالة ندرة أن نلقاها في شاعر آخر، رغم أنهم اشتهروا بالألحان أكثر من الشعر. لكن من خلال هذه القصائد لملمت ذكرى، أو أنا يا عصفورة الشجن التي أيضا غنتها فيروز، أو إلى راعية أيضا، نشاهد أيضا براعة واحتراف وقفزة أدبية شعرية تضاهي تلك القفزة الموجودة في اللحن أيضا. هذا الإنسان الذي يبرع في كلا الأمرين، اللحن والشعر. أستاذ أحمد، اللحن والشعر
يا صديقي
ندرة بالتاريخ أن نجد ذلك.
يا صديقي، الفنان هو فنان متكامل،
لكن لكل واحد جنس.
إذا ارتقى الحس، يعني إذا ارتقى الحس وإذا وصلت الأحاسيس بمعالم الإدراك إلى سبر غور النفس، لذلك هنا شعلة الإحساس. هذا الإحساس يعني بمعنى آخر، أنا أقول لك الرحابني صوروا لنا القرية اللبنانية، أخذوا جمال الطبيعة، ونحن نعلم بأن شعراء الشام وهم من لبنان، أمثال ميخائيل نعيمة، أمثال إيليا أبو ماضي، هؤلاء الشعراء الذين عاشوا في طبيعة غناء، ارتقى الحس بهم من خلال الطبيعة. لذلك حينما أنت ترى بأن الرحابني لم يعيشوا في مدينة في بداية حياتهم، وإنما صوروا لنا في مسرحياتهم في البدء حياة القرية، ونقلوا الضيعة اللبنانية بكل ما فيها، وارتقوا أيضا بشعرهم وبفنهم وبموسيقاهم، وأيضا أنا أقول لك قضية الرقص، بمعنى أن الرقص حولوه من شيء، من درك سفلي إلى علوي. حينما نحن كنا نشاهد على مسرح معرض دمشق الدولي هؤلاء الذين يأتون بنوع من الرقصات والدبكات
الراقي،
بألوان زاهية وبشيء راقي
عبر
جدا،
لوحات،
فهذه اللوحات ارتقوا بها حتى في فن الرقص وفي فن المسرحية. ارتقى هؤلاء الرحابنة مع فيروز إلى تقريبا العلا من خلال ما قدموه. لذلك أنا أقول هؤلاء هم مدرسة، هم قلعة. حينما نحن ندرس هذا الشعر، أنت تقول بأن الموسيقى، حينما يرتقي الإنسان بشعره يرتقي أيضا بذوقه وفنه. فيروز تحمل صوتا ملائكيا، تدربت وتعلمت في صغرها على نطق الحروف، وهذا الصوت والمقامات الذي أبدعت به، وتذوقت القصيدة الشعرية، تذوقت الكلام،
حست بها.
أنت الآن حينما كنت أقول دائما وأبدا يا أيها الشاعر، يا محمد نصر الله المذيع، إن لم تقرأ النص وتفهم النص لا يمكن أن تؤديه بإحساس،
صح.
فلذلك يجب أن تفهم النص في البداية، ومن ثم
على المؤدي أستاذ أحمد، وعلى المؤدي والمغني دور أكبر من المذيع أو الملقي، يعني فهو دائما يريد أن يوصلها للقصيدة لأنها مضافة إليها اللحن أيضا، فالإحساس ضروري جدا أستاذ أحمد المفتي. لكن مجمل ما أريد أن أتحدث به بعد أن تحدثت عن هذه النبذة التاريخية عن الأخوين رحباني، الأخوان رحباني حقيقة هما أكثر من جسد أن يكون الفن هو رسالة وطنية. لبنان بلد صغير حجما وجغرافية، إلا أن يعود للأخوين الرحباني ولفيروز الدور الأكبر في شهرة لبنان عبر الوطن العربي، ومن ثم رسالة أداها الفن هنا إلى العالم. يعني كم علينا أن نحتذي اليوم بالرحابنة؟ تجاوبني على ذلك دكتور أحمد مفتي، ولكن عقب أن نستمع أنا وأنت والمستمعين إلى أنا يا عصفورة الشجن.
مثل عينيك بنا وطني بك
كما بالطفل تسرقه أول الليل يد وسني. واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن. واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن. أنا لا أرض ولا سكن.
من جديد عدنا لكم أيها الأحبة في سهرتنا وأمسيتنا لهذا اليوم، نتحدث عن الرحابنة وفيروز في القصائد المغنات، وكنا نستمع إلى أيضا إحدى الأغاني الخالدة لفيروز التي كتبها الرحابنة: أنا يا عصفورة الشجني مثل عينيك بلا وطني، بي كما بالطفل تسرقه أول الليل، بل أول الليل،
نعم أول الليل،
يد الوسني،
يد الوسني.
واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن. أنا لا أرض ولا سكن، أنا عيناك هما سكني. هذه القافية،
أنا عيناك هما سكني،
هذه القافية الجميلة،
ويحدث عن العصفورة. نعم
تماما، هذه القافية الجميلة، وهذا الحرف الروي المكسور أيضا، وبداية الخطاب في هذه الأغنية والقصيدة للحديث مع العصفورة. هنا الجدية، هنا الحداثة في هذه القصيدة. ما الذي نفت نظرك في هذه القصيدة أستاذ أحمد المفتي؟
أولا هذه القصيدة، يعني أنت قلت هو الخطاب للعصفورة، هذا هو الجمال، ولكن هناك من الشعراء من سبق لهذه الصورة ومن تحدث مع الطيور، وحينما كنا نسمع لأبي فراس الحمداني وهو يقول: أقول وقد ناحت بقرب حمامة
يا جارتها،
يا جارتها. فلذلك هذه القصيدة هو يتحدث مع الطير لأنه في سجن. وهنا أيضا هذه القصيدة: أنا يا عصفورة الشجن، يعني عصفورة الحزن، مثل عينيك بلا وطني. أنت قبل أن نستمع إلى هذه الغؤوني قدمت مقدمة وقلت بأن الرحابنة وبأن فيروز قدموا رسالة إلى الأمة العربية وإلى العالم أجمع. هذه الرسالة الرائعة بالفعل التي قدموها من خلال فنهم، هذا الفن الراقي الجميل، هم تحدثوا في الجغرافيا، تحدثوا في العادات الاجتماعية، تحدثوا في الاقتصاد، تحدثوا بالتاريخ، تحدثوا بكل شيء من هذه الأشياء الرائعة والجميلة. هم امتدوا على رقعة الوطن العربي بكاملهم، غنوا لمكة، غنوا للقدس، غنوا للأردن، غنوا. هم لم يرتبطوا بشخصية أو زعيم، وإنما كانوا دائما وأبدا يلتقون مع الشعب، يلتقون دائما وأبدا مع البلاد، مع الوطن، حب الوطن. هم الذين رفعوا القضية الفلسطينية بالذات، يعني حينما نسمع اليوم هذه
العودة في التقرع
تماما حينما نسمع أغاني الأرض المحتلة. هذا الشعور القومي الذي النبيل الذي نراه من خلال ما قدم، حتى أنهم أيضا من خلال مسرحياتهم قدموا الشيء الكثير. الحقيقة أن الرحابنة أقول وأقول هم سبقونا بآلاف آلاف السنين،
وسبقوا زمنهم أيضا
طبعا. لذلك سنقف طويلا عند هؤلاء العظماء في المستقبل لندرك هذا الحجم الكبير من العواطف التي قدموها من خلال أغانيهم ومن خلال هذا الشعر الرائع الجميل. يعني تصور أن عاصي الرحباني أو أن منصور الرحباني، عاصي الرحباني موليد 1923 وتوفي في سنة 1986، يعني هذا الإنسان الذي تعلم الموسيقى ولم يدرس في أكاديمية، هذا الإنسان خلق مبدعا وعمل يعني في بداية حياته دركيا شرطيا، فتمثل كل هذه القضايا.
نحن نستمع لإحدى الأغاني الوطنية التي غنت فيروز عن فلسطين. الحقيقة الكثير من الرسائل التي أرسلت بها بصوتها فيروز إلى العالم، هذه الرسائل التي تعبر عن قيم حقيقة عشناها، قيم أكدت عليها، قيم أرادت من خلال غنائها ألا تموت هذه القيم. أيضا حضت فيروز وحثت على بعث قيم من جديد، ومن خلال أيضا رسائل قدمتها، مثلا هذه الأغنية تتحدث عن حق العودة، وهذه الأغنية لا زالت إلى الآن هي مسموعة وكأنها نشيد وطني لمبدأ وحق العودة، بالإضافة للكثير من الأغاني التي غنتها عن الأرض المحتلة، عن الكثير من القيم السامية في مجتمعاتنا. كما ذكرت أستاذ أحمد المفتي أن فيروز والرحابنة شكلا ثالوث قومي وطني، بالإضافة إلى أنه ثالوث فني. نادر أن يعود التاريخ بمثل هذا الثالوث حقيقة.
يعني أنا أتحدى كل من يحمل الحس في داخلي، يعني أنا سامح الله الأخ لؤي والأخت يعني المخرج والمخرجة ديما بلطة على هذه الأغنية التي وضعها، لأنها أثارت شجون.
واضح جدا. معلش أستاذ أحمد المفتي، يعني هيك كليتنا بالتأكيد لنا شوق لتحرير كل الأراضي، وأنت وطنيتك مرتفعة أستاذ أحمد.
انظر إلى هذا الصوت الرائع وهي تقول سنرجع يوما إلى حينا، يعني هذا الكلام لا يمكن للإنسان إلا أن يتفاعل معه بكل حسه.
الحجر سيتفاعل مع هذا.
لذلك يعني هؤلاء الذين قدموا هذا الشعر الرائع والصوت الرائع والغناء الرائع، هذا الإنسان الذي جاءنا من قرى لبنان بآلة البسو هذه البزق الآلي الجميل التي كان يعزف عليها وتعلم الموسيقى ولم يدخل أكاديمي. هذا الإنسان المبدع عاصي الرحباني،
هو الإبداع لا يتعلق بدراسة.
لذلك يعني هؤلاء الذين قدموا هذا التراث الكبير لا يمكن أن نقف عندهم هكذا، إنهم صنعوا ثورة في الغناء، صنعوا ثورة في الشعر.
اللافت للنظر أستاذ أحمد المفتي في هذا السياق أن أي مطرب أو أي فنان يبدأ بالحديث بالغناء عن بلده، وهو طبعا حقه المشروع، لكن خرج هؤلاء الثلاثة الأخوان رحباني وفيروز من عباءة الوطنية الضيقة وذابوا في عباءة القومية العربية، فنجدهم هم غنوا للبنان طبعا، تمجدوا باللبنان، لكنهم لم يبقوا في هذا السياق، لم يبقوا فقط في حدود لبنان الجغرافية الضيقة، إنما كانت تجري في عروقهم كريات الدم العربية دعنا أقول، فأخذوا القضية، حملوا القضية. فترى نحن الآن عندما نريد أن نتذكر أي قضية نبدأ مباشرة بالعزف على وتر ما قاله الرحابنة وما غنته فيروز، وكأنها شعارات لكل قضايانا القومية. الآن
أنت تتحدث عن هم من لبنان، هم شاميون، ولذلك انطلقوا من إذاعة دمشق. فلذلك حينما أتحدث عن الرحابنة، فيروز من أين جاءت؟ جاءت من ماردين، من شمال سوريا، هي سورية وأبوها سوري، ولكن نحن لا نتحدث بهذا المجال ولا نتحدث بهذا الموضوع، لأنهم شعروا تماما بأنهم هم ملك للوطن الكبير، هذا الوطن. يعني آلاف الأغاني التي قدمت للأوطان لكنها لم تصمد ولم تؤثر في النفوس كما أثرت هذه الأغاني. لذلك نعود إلى أغنية أنا يا عصفورة الشجني، مثل عينيك بلا وطني، وقلت بأن هناك أيضا من تحدث من الشعراء عن الطيور، وقلت أيضا بأن هناك خير الدين الزركلي له قصيدة أيضا تتحدث بهذا المجال، لأحمد رامي أيضا، ولكن الصورة هنا عند الرحابنة تختلف تماما، لأنه يقول هذه العصفورة أنا مثلها، مثل عينيك بلا وطني، بي كما الطفل تسرقه أول الليل يد الوسني.
هناك وحدة أحس بها بينه وبين العصفورة
تماما، هذه الصور الجميلة. يعني حينما أقول كاغتراب البحر بالسفن، أنا لا أرض ولا سكن، أنا عيناك هما سكني. تصور بأن هنا في بعض الزحافات في العروض،
بس هذه القصيدة وكأنها لوحة طبيعية مرسومة على الحائط، فيها البحر، فيها السفن، فيها العصفور، فيها الحدود، فيها أي شيء يدل على الطبيعة، فيها الزهر، فيها الوهن، فيها الصمت. جميل أن تصور لوحة كاملة، لوحة طبيعية كاملة ضمن قصيدة.
لا شك بأن هذه اللوحة الجميلة، يعني هذه القصيدة الجميلة التي يعني جاء بها الأخ منصور أو الشاعر الكبير، يعني أنا أعد هذه القصيدة، يكفي أن يقول يعني منصور الرحباني القصيدة الأولى لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدب كما قال أبو ريشي، ويكفي أن يقول أنا يا عصفورة الشجني ليتربع فوق عرش الشعر. لذلك هذا الشاعر كاغتراب البحر بالسفن، أنا لا أرض ولا سكن، أنا عيناك هما سكني. أنا أقول أيضا مكحولة العين في عينيك متكئي، منها أطل على الدنيا وما فيها، فيها أحط رحالي كلما عصفت بي النوائب واشتدت عواديها، فيها أحس بأن الكون مملكتي، أنهى وآمر قاصيها ودانيها، مكحولة العين قد أرسيت أشرعتي في مرفأ الحسن على الجفن يحميها، كل العواصف لا تقوى على سفني ما دام هجبك نحو الشط.
الله يا أستاذ أحمد المفتي، جميل جدا ما كتبت. أيضا مستمعينا نذهب إلى عصفورة الشجن تأخذنا في سحرها من جديد، ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا.
راجع من على غصوني. أي وهم أنت عشت به، كنت في البال ولم تكني. أي وهم أنت عشت به، أي وهم أنت عشت به، كنت في البال ولم تكني. أنا يا عصفورة،
كنت في البال ولم تكني. أنا يا عصفورة الشجاني، أنا عيناك هما سكني. لا أريد أن أخرج حقيقة من جمالية وسحر هذه القصيدة، وزاد السحر أن فيروز غنت هذه القصيدة أستاذ أحمد المفتي، لكن القصيدة تندرج ضمن اللحن القصير نسبيا. في التاريخ تعودنا، في تاريخ الفني تعودنا أن تلحن هكذا قصائد ضمن لحن طويل قد يأخذ قرابة النصف ساعة وأكثر إلى الساعة أيضا، وخاصة في تلك أو في ذلك الزمن الذي كان يعيش به الرحابنة وفيروز. إذن الرحابنة تمردوا على ما كان مسيطرا في ذلك الزمان وهو اللحن الطويل وخاصة للقصائد. ما الذي خلقه الرحابنة من ثورة لحنية دعني أقول، وخاصة أن الكثير من النقاد انتقدوا، النقاد الفنيين في ذلك الزمن انتقدوا هذه الفورة اللحنية عند الرحابنة التي تقوم على اللحن القصير.
أخي محمد، بالطبع الحياة تحتاج إلى تطور، ودائما وأبدا يعني محمد عبد الوهاب حينما جاء في أغانيه، يعني قديما كانت هناك الطقطوقة، الطقطوقة هي عبارة عن أغنية قصيرة ولكن لا تحمل رسالة، وإنما تحمل نوع من أنواع الطرب. ولكن هؤلاء حينما جاءوا الرحابني وابتعدوا عن المقدمات الموسيقية الطويلة وجعلوا الموسيقى لوحدها، واستطاعوا أن يخدموا اللحن من خلال الكلام بهذا اللحن القصير، بهذه الجملة القصيرة من اللحن وأيضا من الشعر. يعني لاحظ حينما نحن نتحدث عن أنا يا عصفورة الشجني فيها تفعيلات مغايرة تماما لبحر الرمل، ولذلك اختصرنا من خلال الجمل الموسيقية. فالرحابنة هنا جاءوا بفكرة أن يقدموا أغنية خلال فترة قصيرة من الزمن ليوصلوا رسالة، وهذه الرسالة يعني نحن مع العصر أصبحنا نسمع هذه الأغنية، ولكن لن نجلس ساعتين لنسمع السيدة أم كلثوم مثلا بأغنية من الأغاني المطولة، أو لفريد الأطرش
يعني
بأغنية الربيع أو عش أنت. فهذا التكرار بالكوبلي وهذا التكرار في اللحن والجمل الموسيقية، لذلك جاء يعني الجمال الموجود هو البساطة وأن تصل الكلمة من خلال هذا اللحن الموسيقي الجميل. ومن
أيضا لا يحوي جمل لحنية يعني مركبة أو معقدة أستاذ.
تصور أنك أيضا حينما تسمع، أنا يعني حينما أسمع لبعض المطربات أو لبعض المطربين أسمع الأغاني لا أفهم الكلام، بينما هنا تسمع الكلام الواضح،
واضح.
يعني الأداء من خلال التوزيع الرائع والجميل، وأيضا من خلال الموسيقى التي تبعث الشجن من خلال الأغنية. لذلك يعني هناك استخدموا الصبا، استخدموا البيات، استخدموا ركبوا اللحن من خلال القصيدة الشعرية التي تقدم في
ساعدتهم موهبتهم الشعرية في
هم مبدعون وليست موهبة، هم مبدعون يا
سيدي. يعني ساعدتهم هذا الإبداع الشعري في وضع هذه الألحان،
لا شك. يعني انظر أنت إلى هذا التزاوج الجميل جدا، يعني حينما يقول يا زمانا ضاع في الزمن، ثم يختم بنهاية القصيدة كنت في البال ولم تكني، بمعنى كأنك بالدنيا ولم تكن.
جميل.
يعني هذا الجمال الشعري الرائع جدا الذي أدته فيروز بكامل الإحساس. يعني هنا من خلال الصور التي نراها في هذه القصيدة، يا زمانا ضاع في الزمن ثم تقول كنت في البال ولم تكني في نهاية القصيدة.
جميل.
هذا الجمال الرائع لا يمكن أن يكتبه إلا إنسان يعيش بقمة الإحساس، كما قلت لك. يعني حينما مثلا نسمع أغنية فيروز لميخائيل نعيمي تناثري تناثري، فحينما نسمع هذا الجمال من خلال مجموعة من الشعراء إن دل على شيء فإنما يدل على الطبيعة التي عاشوا بها. الإنسان الذي يعيش بطبيعة جميلة جدا وأيضا يحمل هذا الإحساس المبدع الرائع فلا شك أنه سيصل إلى ما وصل إليه الرحاب.
أكيد. جميل جدا أستاذ أحمد المفتي. أريد أن نختم أنا وأنت بقصيدة إلى راعية التي كتبها الأخوان الرحباني وغنتها أيضا فيروز. قصيدة إلى راعية
كتبها منصور الرحباني
تماما
في بداية حياته يعني. وهذه من الأغاني الجميلة جدا والرائعة والقديمة التي يبدأ المطلع بسوق القطيعة إلى المراعي وانضي إلى خضر البقاع
ملأ الضحى عينيك بالأطياف من رقص الشعاع
وتناثرت خصلات شعرك للنسيمات السراع
سمراء يا أنشودة الغابات يا حلم المرأة.
تصور أستاذ محمد أن هذه القافية العينية هي من أصعب القوافي وانظر إلى جمال الغناء عند فيروز من خلال هذه القافية
تماما حتى أنها هي العين أيضا المشبع بالكسرة. ومع هذه القصيدة أيها الأحبة ومع هذا السحر الفيروزي الرحباني الذي لا نريد أن ينتهي نصل وإياكم إلى ختام هذه السهرة لهذا اليوم. لا يسعني في الختام إلا أن أشكر أستاذي الدكتور أحمد المفتي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك وللمستمعين.
أيضا كل الشكر لكم مستمعينا وإلى اللقاء.
إلى المراعي وامضي إلى خضر البقاع
ملأ الضحى عينيك بالأطياف من رقص الشعاع وتناثرت خصلات شعرك للنسيمات السراع سمراء يا أنشودة الغابات يا حلم المراعي
سمراء يا أنشودة الغابات
أو كارن تسامرين مع عطفة الوديان.
حديث
وموسيقى.